رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، بإذن الله جل وعلا نتدارس في هذه الأيام آيات الأحكام التي في سورة البقرة. وسورة البقرة سورة عظيمة فيها أحكام كثيرة، وفيها مسائل فقهية عديدة، وفيها فضل كبير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن سورة البقرة تقدم يوم القيامة تحاج عن صاحبها كأنها غمامة أو غياية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل آيات مخصوصة من هذه السورة العظيمة سورة البقرة، ففيها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: ليهنك العلم أبا المنذر عندما علم بذلك. وفي آخرها آيتان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وفضل هذه السورة فضل عظيم، وسميت هذه السورة بهذا الاسم سورة البقرة لمعنى دقيق قد لا يتفطن الناس له، ألا وهو أن هذه السورة جاء فيها إيراد قصص عديدة واقعية فيها إحياء للموتى، لتكون دليلاً على ما في يوم القيامة من إحياء الموتى. من أول قصص هذه السورة في ذلك قصة البقرة، فإن الله عز وجل أمرهم أن يضربوا بجزء من البقرة ذلك المقتول، فقام فأخبر بمن قتله. وفي هذه السورة نماذج واقعية وقعت في الحياة، فيها إحياء أناس بعد موتهم. فهؤلاء بنو إسرائيل لما أخذتهم الرجفة أحياهم الله عز وجل بعد ذلك. وهكذا أيضا في قصة عزير عندما ماته الله 100 عام ثم أحياه. وهكذا أيضا في قصة إبراهيم عندما جاء محاجا للنمرود ملك زمانه فقال: أنا أحيي وأميت. وقال إبراهيم: إن الله هو الذي يحيي ويميت. وهكذا أيضا في قصة إبراهيم عندما أحيى الله عز وجل له الطير بين يديه بعد أن ذبحها وقسمها 4 أقسام وجعل على كل جبل منها جزءا. في قصص متعددة وردت في هذه السورة العظيمة سورة البقرة. وهذه السورة سورة مدنية، ومن صفات السور المدنية أن تكون آياتها طويلة، وأن تكون آياتها مشتملة على أحكام فقهية. وهذه السورة قد اشتملت على أحكام متعلقة بأركان الإسلام، ففيها آيات تتعلق بالصيام، وفيها آيات تتعلق بالحج، وفي ضمنها أوامر كثيرة متعلقة بالصلاة، وهكذا بالزكاة، فأركان الإسلام فيها. وهكذا أيضا فيها أحكام المعاملات من البيوع والديون، وفيها أحكام المناكحات وأحكام الطلاق وأحكام القصاص والجنايات وأحكام الوصايا. ومن ثم فهذه السورة اشتملت على جملة كبيرة من جمل أحكام الفقه، ولذلك كان في هذه الآية من الخصائص، كان في هذه السورة من الخصائص ما لا نجده في غيرها من سور القرآن. وبعض أهل العلم يحصر آيات الأحكام في هذه السورة في 90 آية كما فعل العلامة ابن العربي وغيره، وآيات هذه السورة 286، بينما آخرون يرون أن الأحكام في هذه السورة في أكثر من هذا العدد. ومنشأ هذا من أمرين: الأمر الأول اعتبار الشرائع السابقة، فإن من قال بأن شرع من قبلنا ليس حجة لنا وليس شرعا لنا استبعد الآيات التي تتحدث عن قصص بني إسرائيل الواردة في هذه السورة، ومن ثم قل العدد عنده. وأما الأمر الثاني فالدلالات على أنواع، منها منطوق ومنها مفهوم، ومن الدلالات ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل اختلاف. فحينئذ من نظر إلى محل الاتفاق من أنواع الدلالات قصر عدد الآيات التي وردت في هذه السورة مما يتعلق بالأحكام على ما صرح رب العزة والجلال فيه بالحكم، واستبعد ما وقع من العلماء في حجية نوع دلالته. ولهذا وقع الاختلاف في عدد الآيات التي ورد فيها أحكام في هذه السورة. قال جل وعلا في أوائل هذه السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين. في قوله لا ريب فيه، فيه تحريم أن يقع الشك في قلب المسلم في آيات هذا الكتاب، ومن ثم يجب تصديق آياته ويحرم التردد في قبول ما جاء فيها. وفي هذه الآيات أن الهدى يحصل بالعمل بهذا الكتاب، فمن عمل بهذا الكتاب اهتدى. وقوله للمتقين فيه أن التقوى من أسباب حصول الهداية ومن أسباب فهم الكتاب، فمن كان من أهل التقوى يسر الله عز وجل له فهم القرآن، ومكنه الله من استنباط معان من معاني كتاب الله لا يصل إليها غيره. ثم قال تعالى مبينا صفات المتقين الذين يوفقون لفهم الكتاب، فقال: الذين يؤمنون بالغيب. والمراد بالغيب ما غاب عن الناس فلم يدركوه بحواسهم، سواء كان من أخبار الماضين أو مما يأتي من الأخبار، ومن أعظم ذلك أخبار يوم المعاد. ومن ذلك أيضا كونهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بما أخبر الله به من أمور الملائكة ومن أمور الوحي ونحو ذلك، فكل هذا غيب. ويدخل فيه أيضا القدر، وفي هذا بيان فرق بين المؤمنين وبين المنافقين، فإن أهل الإيمان عندهم جزم بأخبار الله المتعلقة بالأمور الغيبية بخلاف أهل النفاق. وأما الصفة الثانية ففي قوله ويقيمون الصلاة، ففي هذا بيان أن إقامة الصلاة سبب من أسباب فهم الكتاب، وفيه الثناء على من أقام الصلاة. وقوله يقيمون الصلاة ولم يقل يصلون، لأنهم يؤدون الصلاة على أكمل وجوهها، فيشمل هذا ما كان قبل الصلاة من كون الإنسان يتوضأ ويستقبل القبلة، ويشمل أيضا ما يكون في أثنائها من ركوع وسجود، وهكذا أيضا يشمل الأعمال الظاهرة ويشمل الأمور الباطنة كإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فإن من لم يخلص النية لله فإنه لم يقم الصلاة ولو كان قد أدى الأركان الظاهرة تامة. وفي قوله سبحانه ومما رزقناهم ينفقون، هذه الآية في قوله ينفقون يدخل فيها الزكاة الواجبة، ويدخل فيها نفقة الإنسان على من تجب عليه نفقته من القرابة والزوجات والمماليك والحيوانات، وفي هذا أيضا يدخل صدقة التطوع، فإنها تدخل في هذه الآية. والآية ليست في تقرير ما هو واجب، وإنما في الثناء على من يؤدي هذه الأفعال، ففي هذا دلالة على أن الصدقة تجعلك واسع الفهم وتفهم كلام الله عز وجل وتنزله على موطنه. وفي قوله هنا ومما، أصلها من ماء، من للتبعيض، وما اسم موصول بمعنى الذي، ففي هذا دلالة على أنه ليس من المستحسن الذي يثنى على صاحبه أن ينفق الإنسان جميع ماله، وإنما الذي يثنى عليه من ينفق جزءا من ماله. وقد اختلف العلماء في أيها أفضل في جهة النفقة المستحبة ونفقة التطوع، فقال طائفة ينفق ثلث ماله كما في الوصية، وقال آخرون بل من كان عنده يقين بوعد الله وبأن الله سيرزقه فينفق من كل ماله كما فعل أبو بكر الصديق، وقال بعضهم بل يغض من الثلث قليلا، ما إلى الربع وإما إلى الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولذلك استحب أن ينقص عن مقدار الثلث. وعلى كل، فإن نفقة الإنسان من ماله يترتب عليها ثمرات عظيمة من رضا الله ومن علو الدرجة في المنزلة في الآخرة ومن الخلف الجميل في الدنيا. وفي قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فيه وجوب الإيمان بالرسل السابقين ووجوب التصديق بما نزل إليهم من الكتب، والمراد وجوب تصديق ما كان منها قبل التحريف. وفي قوله وبالآخرة هم يوقنون، أي يجزمون بذلك ولا يترددون. وفيه أن من الصفات الفاضلة التي يتصف بها أهل الإيمان أن يكونوا على يقين من الآخرة، ومن يقين الآخرة أن يستعد الإنسان للآخرة وأن ينظر لأي عمل قبل أن يعمله هل ينتفع به في الدار الآخرة أو لا ينتفع به. ثم قال تعالى أولئك على هدى من ربهم، فيه دلالة على أن الهداية من الله، وأنه سبحانه يهدي من يشاء من عباده، ومن ثم يشرع للعبد أن يكثر من طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. وفي قوله وأولئك هم المفلحون، أي أن أصحاب هذه الصفات هم الفائزون، وهذا فيه دلالة على انحصار الفلاح في هذا الصنف، فهم الذين هداهم الله وهم الذين يفوزون يوم القيامة. وذلك أن هذه الآيات قسمت الناس ثلاثة أقسام: أهل التوحيد والإيمان، وهذه صفاتهم وهم أهل التقوى، والثاني أهل الكفر كما في قوله إن الذين كفروا الآية. وفي هذه الآيات أن العبد قد يختم على قلبه، ويكون هذا من أسباب صده عن الاهتداء بالحق، ومن ثم يكون له عذاب عظيم. فإن قال قائل كيف يختم الله على قلبه ثم يعذبه لكونه لم يؤمن بسبب ما ختم على قلبه؟ والجواب أن الختم من الله لكن بسبب من العبد، فإذا عمل العبد بعض الأعمال كان هذا من أسباب ختم الله على قلبه، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فالعقوبة بسبب من العبد، لكن الذي أوقعها على العبد هو رب العزة والجلال. ولهذا لا يقول النقائل كيف يخلقه كافرا ثم يعذبه يوم القيامة، فيقال التعذيب من الله، ولكن سبب التعذيب نشأ من قبل العبد، فإنه هو الذي كفر في حياته. ثم ذكر رب العزة والجلال الصنف الثالث وهم أهل النفاق، فقال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قوله وما هم بمؤمنين، هل المراد به أنه انتفى عنهم دين الإسلام بالكلية، أو أنه انتفت عنهم رتبة الإيمان وبقي عندهم رتبة الإسلام؟ قولان للعلماء. ولذلك في أواخر صفاتهم قسمهم رب العزة والجلال إلى قسمين: قسم صم بكم عمي، فهم لا يرجعون، ليس عندهم شيء من النور، بينما هناك قسم آخر كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. فالقسم الثاني عندهم سمع قليل وبصر قليل، ولذا قال الله عنهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لكن القسم الأول صم بكم عمي، فهم لا يرجعون. ولذلك أهل النفاق على قسمين: قسم قد طمس على قلبه بالكلية، وقسم عنده نور ضئيل يسير به قليلا لكنه لم يطمس على قلبه بالكلية. وقال جل وعلا في صفاتهم يخادعون الله، أي يظنون أنهم خادعون لله، لكن حقيقة الأمر أن هذا الخداع إنما يعود عليهم هم ولا يعود على رب العزة والجلال. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نذكر بقية الأحكام المتعلقة بهذا الصنف في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.